أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث دلالة المستثنى منه في كتاب نوادر الحكمة. انتهينا من بحث المستثنى، واتضح أن المستثنى لا يدل على ضعف الراوي الذي استثنيه. نعم، يدل على وجود غمز فيه، فلا بد من ملاحظة وجه هذا الغمز. وأما بالنسبة إلى المستثنى منه، أي من كان شيخان مباشرا لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي في كتاب نوادر الحكمة، ولم يكن في جملة من استثناه ابن الوليد والصدوق وابن نوح، فهل عدم الاستثناء يفيد وثاقته وأنه سليم عن الغمز عند محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق وابن نوح أو لا؟ من يتأمل في كلمات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرس يتضح له جلياً أن عدم الاستثناء يفيد التوثيق، خصوصا إذا نظرنا إلى ما قاله السيرافي. ولنقرأ النص من رجال النجاشي، إذ جاء فيهما نصه. قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. رجال النجاشي صفحة 348. فنجد أن ابن نوح تعجب من استثناء ابن الوليد وابن بابويه لابن عبيد، مع أن ابن عبيد كان على ظاهر العدالة والثقة. فهذا يعني أن من لم يستثنى هو على ظاهر العدالة والثقة في نظر السيرافي ابن نوح. فلو سلمنا أن ابن الوليد والصدوق لم يكن نظرهما في الاستثناء إلى الوثاقة، لكن شهادة ابن نوح لو خليت ونفسها فهي كافية في المقام لإثبات وثاقة من لم يستثنى. فهذا مطلب واضح. نعم، ذهب البعض إلى أن ابن الوليد لم يكن بصدد النظر إلى الرواة، بل كان بصدد تنقية الروايات والإبقاء على الصحيح مضمونان في نوادر الحكمة، أي أن ابن الوليد كان في مقام تصحيح المروي وليس في مقام تصحيح الراوي. يراجع بحوث في علم الرجال الشيخ محمد عاصف المحسني صفحة 474، بحوث في مباني علم الرجال الشيخ محمد سند صفحة 137. ويمكن أن يستشهد على هذه الدعوة من أن النظر إلى الرواية وليس الراوي بأن بعض الذين استثنوا ليسوا من الرجال المعروفين، بل ورد عنوان عن رجل أو في حديث أو كتاب لم أروه، مما يدل على أن الاستثناء إنما هو للرواية، فتكون الثمرة روائية وحديثية ولا تكون الثمرة رجالية، إذ أن الاستثناء ليس للراوي. وفيه من البعيد جدا أن كل ما رواه الأربعة والعشرون المستثنون في كتاب النجاشي أو الستة والعشرون المستثنون في فهرست الطوسي، فهؤلاء كل رواياتهم في نوادر الحكمة فيها غلو وتخليط، حتى رواياتهم في أبواب الطهارة والنجاسة والصلاة وغير ذلك. هذا بعيد جدا. صحيح أن الصدوق رحمه الله قال فيما نقل عن إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وصحيح أن الهدف هو تنقية الروايات والإبقاء على السليم منها، لكن ذلك لا يعني أن كل ما رواه هؤلاء المشايخ الذين استثناهم هو من التخليط، كلا، بل يريد أن يقول إن هؤلاء لا يعتمد عليهم في إثبات الرواية الصحيحة، فيكون كلامه واستثناءه لعن رجل أو في حديث أو كتاب لم أروه أن هذه الرواية لا نعمل بها نظرا لوجود الإرسال أو جهالة الراوي، فنحن نسلم أن نظره إلى الرواية لكن لم يقتصر على متن الرواية من دون النظر إلى راوي الرواية، فتكون الثمرة ثمرة رجالية. لكن السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء 16 صفحة 51 والجزء الأول صفحة 70 ذكر أن الاستثناء المذكور لا يفيد شيئا، فلعل ابن الوليد والصدوق كانا يصححان للاعتماد على أصالة العدالة والقول بحجية كل رواية يرويها إمامي لم يظهر منه فسق. لكن هذا الكلام قابل للمناقشة بأمرين: الأول، ما تقدم من عدم اعتماد أحد من علمائنا في الرجال على أصالة العدالة المذكورة، فهذه دعوة تحتاج إلى إثبات. الثاني، لو سلم أن بعض علمائنا يبني على أصالة العدالة لكن في المقام لا يمكن أن يدعى في حقهم أنهم وثقوا بناء على أصالة العدالة، خصوصا بعد كلام ابن نوح السيرافي الظاهر في أن الميزان هو الوثاقة والعدالة. النتيجة النهائية: إن المستثنى منه ظاهر في الوثاقة، والمستثنى لا يدل على التضعيف بل يدل على الغمز. وقد ذهب جملة من المحققين المدققين إلى وثاقة من لم يستثنه أو رجح ذلك، كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد الجزء الثاني صفحة 233 وصفحة 306، والمحقق الداماد في حاشيته على المختلف يراجع 12 رسالة السيد محمد باقر الحسين الداماد الجزء السابع صفحة 17 و24، والمحقق الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال يراجع الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني صفحة 53، منتهى المقال في علم الرجال الشيخ عبد الله المامقاني الجزء الخامس صفحة 344، منتهى المقال في علم الرجال الجزء الأول صفحة 94، طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال السيد علي البروجردي الجزء الثاني صفحة 265. وذهب إلى هذا الرأي السيد الأعرجي في عدة الرجال الجزء الأول صفحة 146. نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيز السيد حسن الصد صفحة 424. والسيد مهدي بحر العلوم في فوائده الرجالية الجزء الأول صفحة 348، الجزء الرابع صفحة 142. والشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام جزء 40 صفحة 8 وصفحة 421 والجزء الثامن صفحة 78. وكذلك السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء الخامس صفحة 224 310 والجزء الثامن صفحة 80. وإذا تتبعنا سنجد الكثير من العلماء حتى المعاصرين ذهب إلى هذا الرأي، وهو أن عدم الاستثناء أمارة الوثاقة. يراجع منهاج مصباح المنهاج سيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله الجزء الثالث صفحة 654، المحكم في أصول الفقه سيد محمد سعيد الحكيم الجزء السادس صفحة 239، فقه الصادق سيد محمد صادق الروحاني الجزء السادس صفحة 408، كليات في علم الرجال الشيخ جعفر السبحاني صفحة 293، الفوائد الرجالية السيد علي أبو الحسن صفحة 147. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة. النقطة السابعة والأخيرة: إشكال ودافع. قد اشتهر بين المتأخرين القائلين بوثاقة مشايخ صاحب النوادر أن المستثنى والمستثنى منه هما من خصوص كتابه نوادر الحكمة لا من مطلق كتبه. ومن الواضح أن كتاب نوادر الحكمة لم يصل إلى أحد من المتأخرين، بل لم يصل إلى أحد بعد الشيخ الطوسي، والذي وصلنا هو روايات محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعر القمي المبثوثة في الكتب الأربعة وغيرها، ولا طريق لنا إلى تمييز كون هذه الرواية مأخوذة من كتاب النوادر أو من كتبه الأخرى، لأن ابن عمران عنده كتب أخرى غير كتاب النوادر. فإن الشيخ الطوسي وإن لم يذكر له في الفهرس غير كتاب النوادر وطريقه إليه، إلا أن الشيخ النجاشي ذكر أن له كتب أخرى مع كتاب النوادر، وذكر طريقا إليه وإلى وآخر إلى سائر كتبه، بل قد يترقى في هذا الإشكال فيقال رب رواية توسطها محمد بن أحمد بن يحيى ولم تكن مأخوذة من كتبه، فلعل هذه الرواية قد أخذت من كتب غيره. بيان الإشكال: ما دام لا يمكن التمييز أن هذه الرواية من كتب ابن يحيى أو لا، ومن خصوص كتابه النوادر أو لا، فبمجرد العثور على رواية لابن يحيى في الكتب الأربعة ولم يستثن هذا الشيخ، فكيف نحكم بوثاقته مع أننا لا نجزم أن هذه الرواية من كتاب نوادر الحكمة؟ وبعبارة موجزة: إن المستثنى والمستثنى منه من خصوص رجال كتاب نوادر الحكمة، وما دام لا يحرز أن هذه الرواية من نوادر الحكمة فلا يمكن استفادة التوثيق المذكور. واضح الإشكال؟ لكن هذا الإشكال ليس بتام لأمور: أولا، صحيح أن المشهور بين المتأخرين هو استثناء خصوص مشايخ ابن يحيى من خصوص كتاب نوادر الحكمة، لكن بما أن الأصل والمستند في هذا البحث هو عبارة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فلا بد من التدقيق في كلامهما لكي يتضح موضوع المستثنى والمستثنى من. قال الشيخ النجاشي في عبارته السابقة بعد توثيقه ابن يحيى، ما نصه: إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه، إلى آخر الكلام. رجال النجاشي صفحة 348، رقم الترجمة 939. وموطن الشاهد قال من رواية، إذن لم يخصص الكتب فضلا عن كتاب نوادر الحكمة. فكان نظر النجاشي إلى ماذا؟ إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى. وبعد تعداده لمن استثناهم ذكر كتبه، وليس في كلامه صدرا وذيلا أن موضوع الاستثناء هو خصوص كتاب نوادر الحكمة، بل صدر عبارته صريح في أن الاستثناء هو من جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى. وتقرير ابن نوح له وللصدوق بحسب عبارة النجاشي كان على ذلك على الروايات، فهو يعطي الشمولية في الموضوع ولا يخصص الاستثناء بخصوص كتاب نوادر الحكمة. هذا بالنسبة إلى عبارة الشيخ النجاشي. نعم، لو راجعنا كلمات الشيخ الطوسي فإنه لم يذكر في الفهرست كتابا لابن يحيى غير كتاب النوادر، وإذ ذكر طريقه إلى جميع رواياته فظاهره أن الطريق هو إلى جميع روايات خصوص كتاب نوادر الحكمة، لأنه لم يذكر كتبا أخرى لابن نوح، فكلامه يعطي هذه النتيجة أن الاستثناء هو لخصوص روايات كتاب نوادر الحكمة. لكن هذا لا يضر، لأن الشيخ الطوسي ذكر الاستثناء بعد ذكره طريقه إلى كتاب النوادر، والذي يمر عبر الشيخ الصدوق وينتهي إلى الكتاب، وهذا لا ينافي ما ذكره الشيخ النجاشي عن ابن الوليد وتبعية الصدوق لابن الوليد وتقرير ابن نوح لهما. والظاهر أن الشيخ النجاشي أخذ المطلب من شيخه ابن نوح السيرافي، فيمكن أن الشيخ الطوسي قد خصص الاستثناء بخصوص كتاب نوادر الحكمة لأن الشيخ الطوسي لم يروي من كتب الأشعري إلا خصوص كتاب نوادر الحكمة، لعل هذا وجه التخصيص. ويوجد وجه آخر، وهو أن الشيخ الصدوق رحمه الله عندما روى لتلميذه الراوي عنه كتاب نوادر الحكمة، والشيخ الطوسي ينقل عن الصدوق، لم ينقل الصدوق لتلميذه الراوي عنه إلا خصوص كتاب نوادر الحكمة، فيكون وجه تخصيص الشيخ الطوسي تام، لأنه ينقل عن الصدوق وينقل عن يعني الصدوق اقتصر على خصوص كتاب نوادر الحكمة، بينما ابن نوح السيرافي ذكر لتلميذه النجاشي بقية كتب ابن يحيى النوادر وغيرها. وثانيا، الظاهر أن الروايات الفقهية المودعة في كتبنا عن ابن يحيى كلها من النوادر، والسر في ذلك أن بقية كتبه التي ذكرها النجاشي هي غير فقهية، مثل كتاب الملاحم والطب ومقتل الحسين عليه السلام والإمامة والمزار، وهي لا ربط لها بالفقه. ولعله من المستبعد أن تكون له روايات لم يذكرها في النوادر، بارك الله بكم، عاد النوادر ذبت شبيب فيه كل شيء من الفقه. وثالثا، لو أصر أحد على الإشكال فنقول قد صرح الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب أنه حيث يبدأ في السند باسم راوين فقد أخذ الرواية من كتابه، والشيخ الطوسي في الفهرست لم يذكر لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كتابا غير كتاب نوادر الحكمة، فإذا بدأ الشيخ الطوسي السند بمحمد بن أحمد بن يحيى فحينئذ يعلم أنه قد أخذ هذه الرواية من نوادر الحكمة. فبالتالي كل روايات الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام والاستبصار إذا بدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى فيكون حينئذ قد أخذها من نوادر الحكمة، وهذا هو موطن الباحث والثمرة فيه. الحصيلة النهائية، النتيجة النهائية، إن مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين في نوادر الحكمة الذين لم يستثنهم محمد بن الحسن بن الوليد، وتبعه على ذلك محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق وابن نوح السيرافي، يمكن الحكم بوثاقتهم. أما الذين استثناهم فلا يحكم بضعفهم لمجرد الاستثناء. نعم، لا شك في وقوع الغمز فيهم، فلو وجد لهم توثيق من جهة أخرى لم يكن مانع من البناء على ذلك التوثيق، فالاستثناء لا يعارض توثيق الآخرين. في الختام، هناك نكتة قد توجب الالتباس، فبعضهم ذكر مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران في نوادر الحكمة، لكن إذا نراجع الأسانيد في التهذيبين نجد رجلين في نفس الطبقة اسمهم محمد بن أحمد، واحد منهم محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة، والآخر هو محمد بن أحمد لكنه ليس ابن يحيى. فإذا أردت تستخرج وتضرب الكمبيوتر من الكتب الأربعة محمد بن أحمد في نفس هذه الطبقة، وتستخرج ما شاء الله من الرجال وتوثقهم، هذا غير صحيح. لا بد من التمييز أن محمد بن أحمد عن رجلين. من هو هذا محمد بن أحمد؟ هل هو صاحب النوادر أو الرجل الآخر الذي في نفس طبقته؟ هذا تمام الكلام في التوثيق الثاني، واتضح أن التوثيق الأول تام وهم رجال الطاطري في كتبه الفقهية، والتوثيق الثاني أيضا تام، رجال نوادر الحكمة المباشرين. التوثيق الثالث تفسير القمي يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.